وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة أخونا السائل يقول نحن في قريتنا لا نأكل إلا اللحم الجملي وهناك من يقول من الشباب الملتزم أنه لا بد أن نجدد الوضوء إذا أردنا الصلاة فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ مسألة القول الفصل ديت مش موجودة في المسائل العملية التي فيها اختلاف التنوع كما هو معلوم لأنه لو كان هناك في المسألة قولا فصلا لكان الأولى بهذا القول الفصل هم الأئمة مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة وابن حزم والقاضي عياض وغيرهم من الأئمة لكن لما اختلفوا دل ذلك على أن المسألة ليس فيها قولا قطعيا فصلا إنما هي من جنس اختلاف التنوع وبالتالي فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين القول الأول هو ما ذهب إليه الحنابلة وأهل الظاهر حيث يوجبون الوضوء من لحم الجمل ويعتبرونه من النواقض للوضوء وقد اعتمد هؤلاء على حديث مشهور وهو وارد في الصحيح من حديث أظنه البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا تتوضأ من لحوم الغنم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل وهذا حديث وارد في الصحيح وبالتالي اعتمد الحنابلة وأهل الظاهر على هذا الحديث ومفاده طبعا وجوب الوضوء من لحم الجمل إذا أردنا الصلاة أما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية فقد ذهبوا إلى أن الوضوء لا يجب إنما هو مستحب فقط لكن أكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله السلام عليكم يا أم محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ازيك يا
مولانا الله يكرمك
كل عام وحضرتك طيب
أنت بالصحة والسلامة يا أم محمد
أنا ليه سؤالين
خير يا رب تفضل
السؤال الأول أنا موظفة وكان لي قطعة أرض مباني
أيوة.
فبعت قطعة منها في زواج بنتين والقطعة الثانية وقطعة كمان بعتها في مساعدة زوجي في بناء المسجد بناء منزل لين
كويس
يعني. فأنا دلوقتي عندي لسه ولدين وبنت وفاضل لي أراض واحد هل يجوز لي ان انا اكتبه باسم الثلاث اولاد
طيب ده السؤال الاول
السؤال الأول، أنا منتقبة
وعندي
48 سنة
ويس.
في مدرسة طبعا بعض القوانين ساعات بتمنع ارتداء النقاب.
أيوه.
وبعض المديرين بيفرض علينا ان احنا نرفع النقاب، فهل يجوز لي ان انا ارفع النقاب اثناء تواجدي داخل المدرسة داخل الفصل؟
انا فاهم.
مع دخول بعض الزملاء عليا.
حاضر.
انا دلوقتي عندي 48 سنة، فمنهم يقولون ان يعني ان سن القانون بتاعك عدى، يعني انت خلاص وصلت سن اليأس فليك ان انت ترفع النقاب، فهل هذا صحيح؟
حاضر. تفضلي يا بنتنا سناء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الحمد لله الذي شرفني بالاتصال بحضرتك والكلام مع حضرتك على الهواء مباشرة.
الله يكرمك. تفضلي.
أعزك الله وبارك في عمرك وأطال لنا في عمرك وأمدك بالصحة والعافية.
الله يكرمك. بارك.
نشهد الله عز وجل أن وجوهكم تذكرنا بالله عز وجل وتحضنا على الفضيلة والبعد عن الرذيلة.
غفر الله لنا ولكم.
حافظكم الله لنا دوما إن شاء الله. سؤالي حتى لو أقيل على حضرتك.
تفضلي.
أنا عادة ما أصلي الفجر ثم أقوم بقراءة الورد اليوم من القرآن الكريم ثم قراءة أذكار الصباح، وإذا تبقى وقت على عملي لأني أذهب إلى العمل في الثامنة صباحا
ويس.
أو الثامنة والنصف، فكنت بعض الأحيان أنام قليلا أغفو قليلا يعني
ويس.
ثم أستيقظ، فهل علي قراءة الأذكار مرة أخرى أم أنها تجزئ أن قرأتها بعد الفجر يعني؟
حاضر.
شكرا جزيلا لفضيلتك.
الله يكرمك. بارك.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك يا أختنا. بارك الله فيك. أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت.
بسم الله الأول.
بسم الله.
تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السؤال الأول يا شيخ، هو لو أنا على جنب وعممت جسمي كله بالماء هل كده أنا على طهارة؟
حاضر. تاني. التاني يا أستاذ محمد.
والسؤال الثاني هو في الحقيقة رؤية يا شيخ عاوزك تفسرها لي.
بتخلي الرؤية دي على التليفون الخاص إذا أمكن.
طب التليفون الخاص ده أخده من مين؟
هتاخده حالا وانت موجود دلوقتي، هيدولك الشباب في الكنترول. ماشي يا أستاذ أيمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم خديجة.
أيوة يا شيخ من فضلك، معلش أنا سؤالي طويل شوية بس معلش اسمعني.
هسمعك بس عشان وقت الحلقة بس يعني.
طيب حاضر. حضرتك أنا متزوجة وطلقت مرتين من زوجي وإحنا واقفين على آخر طلقة يعني، فحصل بينا مشكلة. المشكلة دي من 8 شهور وهو بيقول لي ان انا اروح اعمل خلع علشان ان الخلع ما بيتحسبش طلقة، بس انا مش عايزة اعمل خلع. فهو بناء على ده بقاله 8 شهور مفيش بينا اي علاقة، هو بس بيجي يسأل على الولاد وبيمشي بس.
أيوة.
ودايما حتى انا لما اعتذرت له ولما بطلب منه ان احنا نرجع تاني يقول لي لا تعملي الخلع. فانا بصراحة موضوع الخلع ده كمان هو بيقول ان مش في محكمة، ده على يد مأذون، فانا مش عارفة الموضوع ده موجود ولا لا. لان انا حتى قلت له هرفع قضية خلع، قال لي لا ده في مأذون بيجي والموضوع بيتعمل بيننا وبين بعضينا بحيث ان احنا لو حبينا نرجع تاني يبقى نرجع. فانا دلوقتي بقى لي 8 شهور انا مش زوجة.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه، بس أنا شايفة إن الموضوع طالما مش أنا اللي عايزة أعمل الخلع فأنا متحرمة وبحس إن إحنا بصراحة بنتحايل. فأنا قلت له عايز تطلقني روح طلقني. يعني أنا مش فارق معايا على فكرة طلقني. بس ما تسيبنيش كده. فهو دلوقتي سايبني كده، لا أنا مطلقة ولا أنا متجوزة، وموضوع الخلع طول النهار بيقنعني بيه وأنا مش مقتنعة بيه لأنه كمان مش عايزه على يد قاضي. أي
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه يا شيخ في الموضوع ده.
حاضر.
فبس عايزك تجاوبني بالله
عليك. حاضر يا ام خديجة الله يكرمك. حاضر. السلام عليكم.
ماشي. السلام عليكم
استاذ محمد.
ايوه
تفضل.
اقول لحضرتك سؤال تاني.
انا معاك اهو، انا لسه بستقبل السؤال معك.
السؤال الاول
فين الصوت راح فينا يا استاذ محمد؟
ايوه مع حضرتك.
اتفضل.
في واحد زميلنا في العمل
كويس،
فالاخ زميلنا ده كان واخد يعني مبلغ من شغله حوالي مبلغ كده 5000.
نعم.
فهو ناويين مثلا يدوله عربيه التلت على حساب الدوله، تمام؟
ايوه.
يعني حوالي فوق 50000 جنيه مثلا التلت.
أيوة.
اللي هيدفعوا له ايه على حساب الدوله، هو هيدفع التلتين بس. فهو ناوي يسيب العربيه خالص، ما ياخدش التلت دول المقابل بتاع الدوله 50000 مقابل 5000 اللي هو كان واخدها زمان.
هو كان واخدها كده من غير ما يعرفه ولا ايه؟
يعني كان بغير وجه حق عشان
طيب
كان يتخصم منه نقابه وزماله ودمغه وضرائب وحاجات من دي، فكان المبلغ ده يروح البنوك ويتعاملوا بيه بالربا، فهو خاف من موضوع الربا عشان هياخد الفلوس ده تاني بعد كده بعد ما يطلع المعاش هياخدها بالربا، فهو استحرم من موضوع الربا.
أيوه.
فهو خد المبلغ ده عشان الفلوس ما تروحش البنك ويتعاملوا بالربا.
كويس.
عشان ما بقاش هو شريك معاهم في الذنب ده.
كويس.
تزميل انا اللي ايه ده السؤال بتاعه يعني.
كويس.
فهو ناوي يسيب العربيه دي اللي هو هيدفعوا له في الدوله مثلا 50000 اللي هو التلت.
أيوه.
وهو هيدفع التلتين، فيسيبها مقابل المبلغ اللي ايه اللي خده ال 5000 زمان.
كويس.
ادي السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ما هي الصيغه الصحيحه؟ لان ربنا قال في القران واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات في سوره محمد.
أيوه.
فما الصيغه الصحيحه اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام من استغفر المؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن حسنه.
كويس.
فهي ما هي الصيغه الصحيحه؟
حاضر.
بس جزاك الله خيرا. ولو في السؤال ثالث بس ممكن نقوله؟
تفضل.
نقوله ولا ايه؟
اتفضل معاك يا حبيبي اتفضل.
ماشي. كان في واحد زميلنا كان رجليه يعني وجعاه شويه، فهو مش قادر يتوضا، فهل يجوز له انه يتيمم؟ لان بيتعب جدا جدا يعني لانه مريض.
حاضر.
بس جزاك الله خيرا.
ماشي يا حبيبنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا عمنا الله يكرمك. اختنا ام محمد صاحبه السؤال الاول الله يكرمها، هي طبعا موظفه وما شاء الله كان عندها قطعه ارض، فباعت جزء زوجت منه تقريبا البنت والولد او البنتين المهم، بعدين باعت جزء تاني من نفس الارض برضو بقيتها ما شاء الله شاركت بيه في بناء المنزل للاسره كلها، وبعدين باقي عندها ايراد ونص او قريبا من هذا، فاضل ولد وبنت لسه ما تزوجوش، فهي بتسأل هل تقدر تكتب الايراث ونص دول للولد والبنت عشان يعني يبقوا زي اخواتهم اللي هي صرفت عليهم وجوزتهم؟ شوف يا اختنا ام محمد، لو احنا هنعمل الكلام ده على اساس يعني يكون وصية بعد الوفاة ده ما يصحش. ليه؟ لان الولاد دول ولادك ورثين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوصية لأي حد من الورثة تعتبر وصية باطلة، لكن أنت اعمل لهم عقود بيع الآن وأنت على قيد الحياة، أعطي الولد مثل حظ البنت، مثلي حظ البنت، يعني قد البنت مرتين، خلي تلتها للبنت والتلتين للولد، واكتب لهم عقود بيع وشراء خالصة الثمن وانت على رأس الحياة. ليه؟ لانك انت وانت على رأس الحياة الانسان حر في ماله، وانت تريد ان تعدلي بينهم وبين الابناء السابقين اللي انفقتوا عليهم وزوجتوهم، بغير كده هتقعي في الخطأ لو انت عملتها لما بعد الوفاة، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني طبعا مش سؤالها لوحدها، سؤالها وسؤال كل الاخوات المنتقبات اللي هم بيعملوا في سلك التدريس خاصة في المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية، فبتقول انه طبعا القوانين تمنع ان هي ترتدي النقاب داخل الفصل التعليمي، وبالتالي في بعض المديرين من الممكن ان هو يعني يكون يعني بيطبق التعليمات مثلا يعني بحزم وكده، وفي بعضهم مثلا ممكن هو كده خواف فيخاف لحد يعني تفتيش ولا شيء، او بعضهم هو مش بيحب النقاب اصلا فدخل ديت في ديت، المهم بيفرضوا عليها تخلع النقاب. مدام الموضوع فرض عليك يعني غصب عنك وفي نفس الوقت انت محتاجة الى هذا العمل فخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج عند العجز وعدم القدرة والاستطاعة. فانت داخل الفصل التعليمي سواء دخل عليك حد من الزملاء او ما دخلش حد من الزملاء، في بعض الزملاء بيبقوا متطفلين رايحين جايين على الفصول، خاصة لو ما يكون مدرس احتياط عنده حصة احتياط ولا بتاع يلف على الفصل ده على الفصل ده. اذا استطعت انك تتحاشي المواجهة مع هذا الزميل خير وبركة، ما استطعيش والزميل ده لم يتق الله وفاجأك ودخل عليك الفصل وانت رفع النقاب فلا حرج عليك، لانك تفعلين هذا بغير إرادة منك إنما غصب عنك كما ما نقول. ونفسي سيبك من حكاية القواعد من النساء، أنت 48 سنة لسه يعني من اللي قال كده يعني أنت مش عجوز ولا شيء، أنت الحمد لله في سن طبيعية جدا، وبالتالي بلاش تترخصي من دلوقتي في موضوع النقاب. الكلام ده بيكون عندنا 55 دخلنا على 60 بتاع ماشي، لكن لسه احنا في الاربعينيات وفي اوائل الخمسينيات لا انت لسه شباب، فبلاش حكاية الترخص وانك من اليائسات وانك من القواعد من النساء. لا خلينا ناخد بقول الله عز وجل حتى في شأن القواعد من النساء، قال وان يستعففن خير لهن، وان يستعففن خير لهن. فانت خليك على العفة وخليك على الحفاظ على نعمة النقاب وخذ الرخصة على قدرها بالتمام والكمال. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الكريمة الحجة سنة الله يكرمها ويجزيها خيرا، بتصلي صلاة الفجر وما شاء الله بتنتفع بالوقت ما بين الفجر إلى الشروق، فتبدأ بقراءة الورد القرآني عليها، وده وقت طيب جدا لقراءة الورد، وضروري جدا يكون الإنسان عنده الورد اللي يحافظ عليه دائما من القرآن الكريم. ليه؟ لأن احنا بنحافظ على أكلنا وبنحافظ على شربنا وبنحافظ على زياراتنا وصلة أرحمنا، وبنحافظ في بعض الأحيان على متابعة النشرات والأخبار، وبعض الأحيان نتابع نحافظ طبعا على العمل اللي مرتبط بعمل وكده. فهي الحمد لله تحافظ على ورد القرآن، وبعدين تاخد بعديه الأذكار، وبعدين لو فاضل وقت بينها وبين مسألة شغلها يعني توقيت العمل وكده بتغفو إغفاءة يسيرة. هل الإغفاءة دي تخليها تعيد الأذكار تاني؟ لا طبعا، احنا ما عندناش إعادة للأذكار تاني، لأنك الحمد لله خلصت وردك من القرآن وخلصت وردك من الأذكار في توقيته المسنون المشروع المستحب، فلا إعادة عليك. هذه الأذكار وتلك الأوراد من النوافل والسنن وليست من الفرائض ولا من الواجبات، هي من أعمال الخير لكنها ليست أركانا ولا فرائض ولا واجبات. فمدام ربنا أنعم عليك بيها في توقيتها المناسب وهو توقيت ما بعد صلاة الفجر إلى الشروق فهذا خير الأوقات، ولا يلزمك إعادة مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل يا ترى لو الإنسان جنب أيا كان الإنسان رجل أو امرأة وأصابته جنابة وعمم جسده بالماء، هل بهذا يكون طاهرا يعني يكون متطهر خلاص؟ شوف يا أستاذ محمد، الغسل الواجب اللي أوجبه ربنا تبارك وتعالى إنه الإنسان ينوي رفع الحدث، ينوي التطهر من الجنابة، لأن النية ركن من أركان الغسل. فإذا نوى التطهر أو نوى رفع الحدث ثم عمم جسده بالماء فإنه يكون بهذا قد تطهر بالفعل ويكون أهلا أن يصلي الآن. إنما لو حابب يعمل سنن الغسل ده شيء تاني، سنن الغسل بقى اللي هو الاستنجاء قبله ثم الوضوء قبله ثم غسل الرأس وتعميم أصول الشعر بالماء ثم غسل الشق الأيمن ثم غسل الشق الأيسر ثم إفاضة الماء على جميع البدن ثم غسل الرجلين بعد شوية في الآخر. كل التفاصيل دي سنن مستحبة من سنن الغسل. أما الغسل المفروض الواجب فهو أن ينوي الإنسان رفع الحدث أو ينوي التطهر من الجنابة ثم يعمم جميع البدن بالماء، وبالتالي يكون أتى بالفرض الواجب عليه ويكون حينئذ طاهرا يستطيع أن يصلي إذا أراد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم خديجة، الله يكرمك يا أم خديجة، يعني زي ما حضراتكم سمعتم متزوجة ولله الحمد والمنة، لكن طبعا في مشاكل وفي خصومات، وكثير من البيوت من بيوتنا بنعاني في هذه البيوت من المشاكل العائلية والمشاكل الزوجية. وكثيرا ما نقول إنه مش عيب أن تكون هناك مشاكل، لكن الغلط أن نسيء التصرف مع هذه المشاكل، يعني نتصرف مع المشاكل غلط. لكن تحصل مشاكل ده شيء عادي وشيء وارد جدا. كانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام تحدث فيها بعض هذه المشاكل. كلنا فاكرين انه في مشكلة من المشاكل ما كانتش تستاهل اصلا حاجة، والزوجات جميعا التسعة ائتمرنا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتفقوا فيما بينهم على اغضابه ويعني الزعل منه في هذا اليوم، وخاصمناه جميعا. عمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شتم ولا ضرب ولا طرد ولا غضب ولا طلق عليه الصلاة والسلام. كل الحكاية انه اعتزل البيوت كلها، بيوت زوجاته زوجاته جميعا، وراح في المسجد عليه الصلاة والسلام، اقام في المسجد 29 يوما عليه الصلاة والسلام، حتى الدنيا كلها سمعت لما شافوا النبي مقيم إقامة كاملة في المسجد عليه الصلاة والسلام. وحتى قال الناس إنه الرسول عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه، وهو ما كانش طلق عليه الصلاة والسلام، إنما كان المشكلة عمت جميع البيوت. الشاهد من ذكر القصة إيه؟ الشاهد من ذكرها إنه وارد إنه تحصل في بيوتنا مشاكل، لكن يعني نسيطر على المشاكل، نحل مشاكلنا داخل البيت، لا نشعب المشاكل إلى الأهل هنا والأهل هنا، لا نقبل التدخلات الخارجية عشان تدخل الناس اللي من بره بيزيد المشكلة تعقيد. إنما وفي نفس الوقت مفيش إهانات، مفيش ضرب، مفيش شتيمة، مفيش طرد، مفيش كذا، مفيش الكلام ده كله. لكن أختنا أم خديجة للأسف حصل طلقتين وبقيت طلقة واحدة، بقالهم 7-8 شهور في مشاكل على الطلقة الأخيرة ديت. إنما الزوج اخترع لها اختراع عجيب. إيه الاختراع العجيب؟ هو نوع من التحايل. قال لها أنا لو طلقتك هتبقى دي طلقة تالتة، مفيش رجعة بعدها حتى تنكحي زوجا آخر، وده شرع ربنا تبارك وتعالى. طب نعمل إيه هروبا؟ تروحي تختلعي. الخلع مشروع، مشروع نعم بالكتاب والسنة مشروع، لكن مشروع عند الاضطرار، مش كده. مش كل زوجة يعني تضايقت من زوجها شوية ولا زعلها ولا زعلت منه ولا شيء تقول له ايه انا اروح اختلع، لا طبعا. لذا ورد الاثر وان كان حوله كلام، المختلعات هن المنافقات، يعني ان صح الاثر تبقى مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي اخونا الزوج قال لها تروحي تختلعي عشان الخلع لا يعد ايه؟ لا يعد طلاقا. لا ابدا، الخلع عندنا في مصر على الفتوى وعلى القانون يعد طلاقا، محسوب من الطلقات. انما ايوه في بعض اهل العلم بالفعل يقولون الخلع فسخ وليس طلاقا، وبالتالي ما دام فسخ يعني فسخ العقد النكاح فهو مش طلاق، ويمكن أن تعود المرأة حتى لو اختلعت من الزوج 100 مرة. تختلع وترجع بعد العدة، تختلع وترجع بعد العدة، ما فيش مشاكل عند من يقول إن الخلع فسخ وليس طلاقا. لكن ده مش معمول به عندنا في مصر، لا في الفتوى ولا في القانون. عشان كده هو الراجل عارف، الزوج عارف اللي اخترع القصة دي، قال لها ايه؟ مش هتروحي تعملي قضية خلع، لان طبعا لو اتعملت قضية خلع في محكمة الاسرة هيبقى خلع شرعي ورسمي وبالتالي خلاص. امال هيحصل ايه؟ قال لها ده خلع عند المأذون، مفيش حاجة اسمها يا اختنا خلع عند المأذون، مفيش حاجة اسمها خلع عند المأذون، انما ده يعني حيلة يريدها الزوج. واكيد بتبقى في بعض السادة الموثقين المأذونين الشرعيين او الرسميين، من الممكن ان يكون اما ضعيف العلم واما ضعيف الذمة، فهيتعامل معاه طبعا معاملة شمال كما يقولون، معاملة بالقرش والفلوس، وحيبقى الموضوع حيلة لا اكثر ولا اقل. فلا تفعلي هذا ابدا، اما ان يطلقك الزوج وهي بتقول انا ما خلاص انا ما عنديش مانع لان 7-8 شهور معلقة، وطبعا التعليق ده في منتهى الاجحاف والظلم بالمرأة، وحرام ان الزوج يظهرها كالمعلقة بهذه الصورة مهضومة الحقوق واشبه بالسجينة الاسيرة، لا تروح كده ولا تروح كده، ده غلط من الزوج ويحاسب على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالزوج هيسأل عن هذا التعليق للزوجة ويسأل على هذا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه نوع من التضييع والظلم للزوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والتضييع مش القرش والأكل والشرب بس، ده التضييع، التضييع الأدبي والمعنوي، ده قتل أدبي ومعنوي، ده أصعب كتير من موضوع الأكل والشرب. هي تصبر تأكل بملح تأكل بدقة كما يقولون، لكن ما تصبرش على هذا العنت النفسي والأدبي. وبالتالي لا تفعلي هذه القصة أبدا، اوعي تروحي ولا المأذون ولا يجيب مأذون ولا الكلام الفاضي ده كله، لذا حيلة يحتال بها على الشرع من ناحية وعلى القانون من ناحية أخرى. الراجل عايز يطلق الطلاق اللي ربنا شرعه، أهلا وسهلا وخير وبركة. إذا ما فيش كده وأجبرك على الخلع، الخلع بالطريق المعروف وليس الخلع بهذه الحيلة التي يختلقها هذا المأذون أو هذا الزوج. هدى الله عز وجل الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمنا محمد المتصل اللي كان الأخير معانا، زميله أخذ 5000 جنيه من جهة عمله يعني بطريق أو بآخر، المهم في النهاية أنه بالطريق الغير مشروع نسبيا. المبرر بقى كان خايف من كذا، كان خايف من كذا، المهم وجهة العمل عرض عليه أنه يشتري سيارة، السيارة دي مدعومة بتلت قيمتها في حدود 50,000 من جهة العمل يعني من الدولة، وهو الراجل قلق على موضوع 5000 اللي دخلوا ذمته دول، فعايز يخلص من الورطة ديت عشان يبرئ ذمته أمام الله عز وجل. وده كلام كويس، لأنه المال العام يا سادة أشد حرمة من المال الخاص. يعني المال الخاص يعني لو أن أحدا أكل شيئا من مالي أنا فأنا خصمه يوم القيامة إلا أن أسامح، لكن لما الإنسان يأكل شيء من المال العام ده الأمة دي كلها خصيمة له يوم القيامة، ده مال 100 مليون مصري، فكل دول هيختصموه أمام الله تبارك وتعالى. عشان كده أهل العلم يقولون إنه المال العام أشد حرمة من المال الخاص. فالراجل مشكورا تاب وندم على هذا الذي فعله سابقا، نسأل الله أن يعيننا ويعينه على التوبة والثبات عليها، وبالتالي عايز يخلص فيترك السيارة المدعومة دي عشان يخلص نفسه من 50,000. والله لو استطعت أنك تعمل كده فقد أبرأت ذمتك من 5,000 أمام الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أم محمد.
السلام عليكم، معاك أم محمد.
اتفضلي يا أم محمد.
معايا سؤالين من فضلك.
اتفضلي يا أم محمد.
ازيك؟ الله يبارك لك.
بخير والله الحمد لله، الله يكرمك.
معايا ولدين متجوزين.
كويس.
ويروح عندنا صباته وما يجيش لابني. في يوم في أهو قاعد عندنا 17 يوم ما قالش أمي.
أيوة.
وأنا مش عفشي. أنا زينة، أنا الله يرحم أبوهم.
الله يكرمك ويديك الصحة والعافية.
ومعايا بنت على وش يعني جواز، ومعايا سؤال ثاني.
كويس. كويس.
معايا واحد في السعودية.
ماشي.
من ساعة ما جوز دي 7 سنين يعني، ومن ساعة ما جوز التنين.
أيوة.
ديت كمان أول ما يدنقل كفيل ما فيش إلا الدعي له أمي. أنا قاعد في زنقة يا أمي. الدعي له أمي حاضر يا أمي الدعي له. ولا 50 جنيه يبعثها لليتيمة اللي على وش جواز. لا دي ولا دي حضرتها.
حاضر.
يعني التنين. التنين لا دي ولا دي. وأنا معايا 9 5 ولاي. فيهم 4 متجوزين وواحدة غضباني وواحدة بنت بنوت معاي.
نعم.
بس.
حاضر.
ايه رأيك في الحال دي ترد عليها كده الله يبارك لك.
حاضر حاضر.
وبين ما بين نصباته 5 دقائق. يعني انا من نجح المادة انا على البحر وهو في البلد لتاح.
حاضر يا امي حاضر.
ما يجيش يقول امي.
حاضر يا امي حاضر. حاضر
ان شاء الله. ربنا ادعي لهم كده يهديهم يصلح حالهم ويحل على خيرتهم دي اللي على وش جواز.
حاضر يا امي انا حاضر. حاضر ان شاء الله. اخونا وليد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله سيدنا الشيخ.
اتفضل يا عمنا.
ربنا يبارك في عمرك. عندي 4 اسئله فضيله سيدنا الشيخ. ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
السؤال الاول فضيله سيدنا الشيخ، انا كنت امبارح في القاهره على سفر وما صلاة يعني فاتني صلاة العصر.
أي.
بعض الصلوات يعني يا ربنا يغفر لنا يعني، وكنت عايز يعني أصليهم جمع تأخير، فجيت بقى هل كان من السفر فنسيت أصلا أن أنا ما صليتش فنمت. فجيت النهاردة العصر صليت الفرض علي اللي هو صلاة العصر جماعة.
نعم.
وبعد ما خلصت في ناس جايين متاخرين فبيصلوا العصر يعني جماعه مع بعض، فاني تذكرت ان انا كان فاتني العصر يعني، فكنت اخش معاهم في الجماعه الثانيه ديت واصلي معاهم جماعه العصر اللي فاتني، ولا اصلي لوحدي فرض منفرد افضل؟
ده السؤال الاول.
السؤال الثاني عايز اعرف يعني الراي الراجح في الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوه فضيله سيدنا الشيخ. الراي الراجح هل عليه عدة يعني ينفع يجوز للعاقد اللي هو طلق في الرجعة يقول لزوجته رجعتك، ولا لابد من عقد جديد ومهر جديد؟
حاضر.
وتكون بنت منه بينونة صغرى.
حاضر.
الرأي السؤال الثاني بالنسبة لطلاق القاضي، هل هو رجعي أم بائن في جميع الأحوال؟ هل هو بائن أم رجعي؟ هل يجوز للزوج أنه يرجع زوجته بعد طلاق القاضي، ولا تكون بنت منه بينونة صغرى؟
طيب.
اخيرا الحلف بالكنيسه حكمه ايه؟
حاضر. ام شهد
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي
الشيخ معايا.
ايوه اتفضلي.
ربنا يمدك بالعمر يا رب وكل اللي زي حبك يا رب.
الله يكرمك.
عايز الدعاء الاول لامي وابي واخواتي واولادي وزوجي
ان شاء الله باذن
الله. السؤال الاول عايز اسال ان التامين على اي واحد يعني من غير شركه حكوميه يعني في يعتبر في قطاع خاص.
أيوة.
فهو عايز يامن، فهل ده حرام؟ انا سمعت زي برضه حضرتك كده الشيخ حضرتك برضه زيك فقال حرام شرعا، فانا عايز اعرف هو حرام.
أيوة.
ولا ايه؟ انا ما اروحش اي شغله حكوميه ولا لنا قبض من اي حاجه خالص، يعني التامين الخاص ده قطاع خاص ده بيبقى ايه يعني؟ ربنا اعلم بيه.
ماشي خير. التاني
ماشي، عايز اعرف التأمين حرام ولا حلال. والسؤال التاني هو ينفع لما اصلي قيام الليل قبل ما انام، ولا لازم اصلي الساعة 2 3؟ انا بصلي العشاء الساعة 10 11 وبصلي قيام الليل بعدين.
حاضر.
فده يعني يجوز ولا لا؟
حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا حضرتك؟
اتفضلي يا حاج.
ربنا يا رب يبارك في عمرك يا مولانا يا رب، ويفرح البركة في ذريتك إلى يوم الدين.
آمين يا رب.
ويجعلنا ويجعلكم من أهل الله وخصاته يا رب.
آمين. الله يكرمك.
طيب بعد إذن حضرتك لي سؤالين لو تكرمت علي.
خير يا رب تفضل.
أنا حضرتك عمري 40 سنة وبصلي، يعني الحمد لله كنت بصلي وبأدي فروض عليا ولله الحمد، ولكن دلوقتي تعبانة وعندي ثلاث غضاريف في ظهري، ويعني إيه متأنبة كده إن أنا نفسي أسجد على الأرض مش قادرة. عايز أشوف الرخصة دي يعني ربنا حيأجرني فيها كصلاة كاملة ولا برضها تعتبر صلاة ناقصة؟ والسؤال الثاني حضرتك،
أيوه.
أنا كان زوجي من 15 سنة كانوا أهله عملوا معايا مشاكل طبعا، وما كنت بحلف حلف ظهار في الشارع، وقال إن أم مراتي تحرم علي زي أم أختي وتدخل بيت أبويا تاني. فدلوقتي احنا كده كده يعني هم الناس عمي، واحنا طبعا بيوت الريف دي كل واحد ومع شقته، ولكن قطعة الأرض واحدة.
أيوه.
بس فإيه يعني هم أهلي وناس عمي وكلتنا يعني اصطلحنا بعض الموضوع المشكلة اللي حصلت. فدلوقتي المشكلة في الحلف، أنا بقالي 15 سنة يا مولانا ما بخشش البيت، ودلوقتي أخو جوزي احنا هيتجوز وكده، فنفسي أدخل فمش عارفة أعمل إيه في الحلف، لأن هو كان رد الحلف مرتين قبل كده برضه بسبب أهلي مش بسببي أنا يعني.
كويس.
فلو تكرمت علي حضرتك يعني
الزوج الزوج موجود دلوقتي
وبالذات كمان الطلاق ده اللي هو محلوف ظهار في الشارع.
أيه. الزوج موجود دلوقتي ولا ايه؟
لا زوجي معايا الحمد لله دلوقتي. طيب. بس كان عمي ايامها على قيد الحياه، فقال له هو قال لي كده قدام ابوه انت تحرمي علي زي ام واختي لو دخلت بيت فلان الفلاني اللي هو ابوه.
طيب.
يعني الحلف القاطع ده.
طيب طيب.
فانا مش عارفه اعمل ايه والله.
حاضر حاضر. يا ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا الحمد لله حامل وكده، لما باجي بصلي ما بقدرش اقعد فبصلي وانا قاعده.
ايوه.
انا وقت يعني الفرض.
حاضر.
بصلي وانا قاعده يعني عندي ببقى في صعوبه ان انا اقعد.
طيب 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 ماشي، مفهوم السؤال مفهوم. في سؤال تاني ولا حاجه؟
زوجي كان متزوج، يعني انا الزوجه الثانيه.
ايوه.
والزوجه الاولى اختلعت.
ايوه.
هو دلوقتي فيها هو في مشاكل وكده، لو رجعها يجوز ان هو يرجعها بس هي اختلعت.
ماشي حاضر. طيب كان اخونا الحاج محمد بيسأل، خلاص احنا اتفقنا على انه الزميل حيسيب المنحة بتاعت السيارة دي في مقابل الفلوس اللي هي في ذمته، ويبقى جزاه الله خيرا، وده يبقى من لوازم التوبة وتمام التوبة ولله الحمد. بيسأل عن الصيغة الصحيحة للاستغفار لنفسي وللمؤمنين. ربنا عز وجل في القرآن الكريم وهو بيتحدث أو بيتكلم عن أهل الإيمان قال، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالاستغفار يا إخوة هو معناه طلب المغفرة من الله عز وجل، أنا عملت ذنب فأبقى أستغفر الله منه، يعني أطلب المغفرة من الله عز وجل. فالإنسان لو قال اللهم اغفر لي، دي من صيغ الاستغفار، اللهم اغفر له لفلان، يعني دي من صيغ الاستغفار. ولما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا وإحنا على القبر استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، مش معنى كده إن إحنا نقول استغفر الله لمحمد استغفر الله لإبراهيم، لا مش معناها كده، إنما معناها اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله. فإحنا لما ندعو لأنفسنا أو نستغفر لأنفسنا ونستغفر لأهل الإيمان، فالإنسان يؤجر على نفسه ويؤجر أيضا لاستغفاره لإخوانه أهل الإيمان السابقين والأحياء والأموات، فيقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أو أن يقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، غفر الله لنا ولإخواننا، وهكذا. يكون أدى هذا العمل العظيم ألا وهو الاستغفار لنفسه والاستغفار لأهل الإيمان. وكان أهل العلم ينقلون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: طوبى لمن كثر في صحيفته الاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فلو استغفر لنفسه ولأهل الإيمان فإن هذا يكون أفضل وأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال الثالث: الزميل شفاه الله وعافاه عنده وجع في قدميه فلا يستطيع أن يغسل قدميه، فهل يتيمم؟ لا، ما يتيممش، ده يتوضى لجميع أعضاء الوضوء، والجزء اللي هو العضو الأخير الموجوع المريض اللي هو الرجلين دول اللي يتيمم لهما أو يتيمم نيابة عن غسلهما، ده مذهب بعض أهل العلم. وآخرون يقولون: والله إذا كان الراجل الوجع في رجليه يقدر يتوضى عند الفجر وضوءا كاملا ويستعمل المية للرجلين وبعدين ينشف عشان المية إذا كانت مؤذية للوجع الرجل ولا شيء، وبعدين يلبس الجورب يلبس الشراب ويتوضى للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء على مدار اليوم كله وضوءا كاملا، وعند الرجلين اهو لابس الشراب يمسح على الجورب. فمعاه دي ومعاه دي، معاه انه يلبس الشراب من الصبح عشان يفضل يتوضى 4 مرات 5 مرات على مدار اليوم، له يوم بليلة اذا كان مقيم في البيت انه يمسح على الشراب بعد ما يلبسه على وضوء كامل، وله ان هو يتوضى وضوءا كاملا الا غسل الرجلين فيتيمم عنهما. طيب افرض ان الرجلين اصلا متجبسة ولا عليها الجبيرة، يعني رباط ضاغط ولا شيء من هذا القبيل، خلاص اذا كان عليها جبيرة ولا الرباط الضاغط ولا غيره يبقى يتوضى وضوءا كاملا وبعدين يمسح على الجبيرة ويمسح على الرباط الضاغط بدل من غسل الرجلين. عندك ادي 3 حلول يا عمنا الحج محمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم محمد، الله يعينك، ربنا سبحانه وتعالى يعينها ويهدي لها أولادنا ويهدي لنا أولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندها ولدين ما شاء الله متزوجين، الأولاني عمال على بطال راي عندنا سايبه، ما ورهوش في الدنيا إلا حماه وحماته وكويس، بس طيب ما فين حق الأم؟ حق الأم مقدم على حق الأب نفسه لو كان حيا، فما بالك بقى أنه مقدم على حق حماية وحماتي؟ فحق الأم أولا. يا راجل يا طيب يا ابن الناس، أنت رايح تتواصل مع حماك وحماتك ونسيبك وأصهارك وده شيء كويس، بس قبل ده لابد أن تؤدي حق الأم، وبر الأم من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات عند الله عز وجل، وربنا أمرنا به تبارك وتعالى كما أمرنا بتوحيده وعبادته، بعدها مباشرة أمرنا ببر الوالدين، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبر الوالدين إحسانا. وجعل عقوق ومقاطعة الوالدين عامة والأم بصفة خاصة من أبشع الجرائم ومن أشد الذنوب والحرام عند الله عز وجل، جعلها من أكبر الكبائر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يصحش أمك ثم أمك ثم أمك، مش ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي الناس أعظم أو أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وبعد كده يجي حماك وحماتك، يبقى الأم أولا والأم ثانيا والأم ثالثا وبعدين الأب وبعدين حماية وحماتي. ولسه بقى في إخواني وفي أخواتي، الأخت اليتيمة اللي هي وحيدة مع أمها دي، مين يسأل عنها لو أخوها ما سألش عنها؟ فأنت الله يعينك، أنت أم والحمد لله مصلية وذاكرة لله عز وجل. انت اولى الناس ان دعائها يستجاب في حق الابناء. ادعي لهؤلاء الاولاد والابناء بالهداية والصلاح. وانا بدوري اسأل الله عز وجل ان يهدي اولادنا واولادك واولاد المسلمين، وان يحبب اليهم الايمان، وان يحبب اليهم الصلاة، وان يحبب اليهم بر الوالدين والاحسان اليهما، انه ولي ذلك والقادر عليه. الثاني مسكينة، امنا ام محمد مسكينة، الثاني مسافر في السعودية مدة طويلة جدا، 5-6-7 سنين. لا هو اللي يسأل على امه بقرش، ولا هو اللي يسأل على اخته بقرش. طب البنت اللي هتتزوج دي وانت راجلها، وانت عارف ان انت يعني ايه، انت راجل البيت، انت راجل اختك، انت الـ 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 الولي الشرعي لاختك، مين هيصرف عليها؟ مين هيزوجها؟ مين هيجهزها؟ مين هيشيل شيلتها الا انت؟ خاصة ربنا موسع عليك، انت راجل شغال برا، واللي شغال برا برضو ربنا موسع عليه نسبيا عن اللي شغال في البلد. فانت يعني لا سؤال ولا سلام ولا تحية، الا بس ادعي لي يا امي اصلنا مش عارف متأخر، ادعي لي يا امي اصلنا طب بتدعي. طب وانت فين دورك في صلة الرحم؟ فين دورك في هدية لامك؟ فين دورك في هدية لاختك؟ فين دورك اللي تقول لها يا امي ما تحمليش هم اختنا، انا هقوم بتجهيزها، انا هشيل الشيلة عنك، ما تتعبيش نفسك، ما تفكريش، ما تشغليش بالك، حتى على الاقل عشان ربنا سبحانه وتعالى ابن الناس يبارك لك في رزقك، لانه من وسائل طرح البركة في الرزق صلة الرحم. من سره ان ينسأ له في اثره وان يبسط له في رزقه، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبسط له في رزقه يعني ربنا يوسع عليه ويبارك في رزقه. من احب ان ينسأ له في اثره، السيرة الطيبة وهو حي وهو ميت، وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وعلى رأس هذا الرحم الام والاخت والاب والاخ. فنسأل الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الاولاد لأمهم وأن يصلح حالهم. ويعني أنت الله يكرمك قلب الأم قلب طيب وقلب حنين، أكثر لهم الدعاء بظهر الغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالهم ويهديهم ويوسع عليهم. وإن شاء الله عز وجل النبي وعدنا صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ وليد الله يكرمه، الراجل الطيب ده أكثر علينا الأسئلة، وبعضها يعني صعب صعب، محتاج بسط، محتاج تفصيل، خاصة هو نفسه بيقول عايزين تفصيل. خلينا نقول السؤال الأول، الراجل كان مسافر وفاتته صلاة العصر وشغل عنها لما رجع ونام، ولحد النهاردة يدوب في صلاة العصر يتذكر بعد ما صلى الفريضة الحاضرة وشاف جماعة تانية بيصلوا عصرهم، تذكر انه ما صلاش العصر بتاع امبارح، يعمل ايه؟ ادخل مباشرة في صلاة العصر مع هؤلاء الجماعة، وربنا سبحانه وتعالى يعوض لك الاجر ان شاء الله تبارك وتعالى، بدل ما تصليها لوحدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ 25 درجة. فطبعا تتوكل على الله وتدخل معهم في صلاة الفجر أفضل ما تصلي صلاة العصر في الجماعة بتاعتهم، أفضل طبعا ما تصلي العصر الفائت لوحدك. لكن في كل الأحوال الصلوات الفائتة بنقضيها، وده احنا شفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر حتى أذن للمغرب عليه الصلاة والسلام، وقال ملأ الله قبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة أو عن الصلاة الوسطى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه دين الله اللي هو الصلاة الفائتة دي دين الله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال الثاني الله يكرمه كان بيسأل على الطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول ليس للمطلق على المطلقة قبل الدخول عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب ما احنا اصل كنا متخانقين وكان في مشاكل والراجل الزوج ما احتملش المشاكل ديت اللي هو العريس بقى يعني زي ما بيقولوا، فطلقها قبل الدخول والان اتصالحنا واتصفينا وهنرجع. ايوه اتصفينا واتصالحنا وهنرجع، ده خير وبركة، لانه ربنا تبارك وتعالى يقول والصلح خير، فده شيء كويس وسعي طيب اصلاح ذات البين. لكن هنرجع يبقى حضرتك هترجع بعقد جديد ومهر جديد، هذا ما عليه جماهير أهل العلم وهو القول المشهور الراجح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثالث، فين راح السؤال؟ ايوه بيسأل عن الطلاق على يد القاضي. الطلاق على يد القاضي، الطلاق على يد القاضي احيانا بيكون الطلاق ده للضرر، اللي الزوجة ترفع دعوة طالبة الطلاق للضرر، وهذه المرأة تريد طلاقا مبتوتا، لا تريد العودة مرة اخرى للزوج، ففي هذه الحالة هيكون الطلاق بائن، وهيكون بائن بينونة كبرى حسب رغبتها وطلبها والمحامي بتاعها. لكن احيانا يكون الطلاق على يد القاضي طلاق للضرر عشان المرأة تحتفظ بكامل حقوقها، لو الزوج خايفة منه الآن انه لو الطلاق حتم بينهم فيما بينهم على يد المأذون بس فيما بينهم كعيلة وأسرتين انه ما يدهاش حقوقها، ففي هذه الحالة بتطلب الطلاق للضرر، او يكون فعلا في ضرر واقع عليها تطلب الطلاق للضرر، والقاضي هيقضي بالطلاق طلقة اولى، لا دي طلقة تانية، لا دي طلقة تالتة، بائنة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. ده تفصيل موجود عند القضاء في المحاكم بتاعة الأسرة فحسب الحال. احيانا يكون الطلاق بسبب غيبة الزوج، الزوج مثلا سافر ومرجعش، المرأة القانون اعطاها سنتين، لو سنتين غياب كامل وانقطاع كامل، لا حس ولا خبر ولا رسالة ولا مكالمة ولا حتى رنت موبايل كما يقولون، ففي هذه الحالة تطلب الطلاق للضرر النفسي والأدبي والمعنوي الواقع عليها بسبب غيبة الزوج، أو الزوج مسجون مثلا وهي مش هتصبر مدة الخمس سنين اللي واخدهم ولا حتى الثلاث سنين اللي واخدهم، فبرضو القانون أعطاها الحق أن تطلب الطلاق للضرر، والتفصيل يكون حسب حالة الطلاق التي يقوم بها القاضي. أختنا المتصلة كانت بتسأل على التأمين للناس الموظفين والعاملين لدى القطاع الخاص. هي بتقول طبعا احنا عارفين انه التأمين بتاع الحكومي او التأمين الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال اسمه التأمين التعاوني، وكل المجامع الفقهية اباحت هذا النوع من التأمين. فبتسأل بقى على التأمين اللي هو تابع للقطاع الخاص، هو نفس الحكم. يعني انا شغال في شركة قطاع خاص، القانون بيلزم صاحب العمل او الشركة دي انه يأمن على العاملين والموظفين عنده، وهذا التأمين هو نفس نوع التأمين الاولاني، برضو يخضع لفكرة التأمين التعاوني، حصة يعني بيتحملها رب العمل او صاحب العمل، وبقية الحصة بيتحملها العامل، وبالتالي هو نفس فكرة التأمين في قطاع الأعمال والتأمين في القطاع الحكومي. أنا مثلا عندي ورشة، أنا راجل عندي محل بقالة، أنا عندي سوبر ماركت مثلا زي ما بيقولوا، عندي عمل خاص، ف فالقانون بيلزمني وانا برخص ولا بطلع السجل التجاري ولا البطاقة الضريبية انه لازم اعمل ملف تأميني، يعني اامن على نفسي كصاحب عمل وامن على اللي شغال عندي اذا كانت دادة او اذا كان مشرفة في الحضانة او اذا كان عامل في المحل. كل هذا النوع من التأمين هو من جنس التأمين التعاوني زيه زي التأمين العام الحكومي وقطاع الأعمال، مباح ولله الحمد والمنة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان سؤالها الثاني ما شاء الله الله يكرمها محافظة على قيام الليل 10-11 بتصلي قيام الليل، وبتسأل هل ده توقيت ماشي يمشي يعني مشروع ولا لازم قيام الليل يصلى في آخر الليل. شوف يا بنت الناس الطيبين، كان سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، واحد بيصلي أول الليل والتاني بيصلي آخر الليل، فالنبي مدح هذا وأثنى عليه ومدح التاني وأثنى عليه. ليه سيدنا أبو بكر قال أنا أخشى ألا أستيقظ من آخر الليل فبشتغل في المضمون إني أصلي القيام أول الليل. جزاك الله خيرا يا أبا بكر. وعمر رضي الله عنه يرى في نفسه قوة أنه يستيقظ من آخر الليل عشان يصلي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، وده أفضل الأوقات. جزاك الله خيرا يا عمر، فإن تيسر لك أن تقيم الليل في الثلث الآخر من الليل من الساعة 1 كده وطالع أو الساعة 2 وطالع فهذا خير الأوقات وأفضلها. وإذا غلب على ظنك أنك الأنشط ليك والأضمن ليك تصلي أول الليل زي ما بتصلي كده الساعة 10-11 فهذا شيء طيب ومشروع، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش يا أستاذ أيمن اديني دقيقة واحدة بس. 40 سنة وعندها غضروف مش قادرة تصلي يعني تصلي بالسجود والركوع والكلام ده. والله شوفي ليس على المريض حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاتك وانت معذورة لا تستطيعي السجود بسبب الغضروف يكتب الله عز وجل لك صلاتك كاملة إن شاء الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. آخر سؤال كان أم محمد الله يكرمها، الزوج من 15 سنة تحرمي علي زي أمي وأختي لو دخلت بيت الفلاني، النهاردة بيتصلحوا وصلة الأرحام والرجل هيتزوج وعايزة تروح، مدام الزوج ما زال ولله الحمد على قيد الحياة فحضرتك تروحي والزوج الله يكرمه يقوم بأداء كفارة اليمين، لكن الكفارة هنا في الظهر كفارة صعبة شويتين، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس مش مستطيع لا سنا ولا صحة، خلاص يبقى يطعم في هذه الحالة 60 مسكينا، فبعد ما تروحي والأمور تمشي طبيعي يبقى الزوج يستغفر الله عز وجل على هذا اليمين وفي نفس الوقت يقوم بأداء كفارة اليمين إن قدر على صيام الشهرين متتابعين، وإن كان صعبة شويتين فخير وبركة، وإذا ما قدرش يبقى يطعم 60 مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه في ميزان حسناتنا أجمعين، والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء وجعل هذا في ميزان الحسنات، حتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الساعة 4 عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.